الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فجزا الله خيرا والدنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز البرلاوي حفظه الله تعالى، وبارك في علمه وعمره وعمله. ولا شك أن يعني هذه النقائح المختصرة جدا التي تلقيناها من والدنا، لا شك أن هذه النقائح يعني لا تقدر بثمن، لأنها اعتبرت يعني عمر طويل في خدمة الدعوة والدعوة إلى التوحيد وإلى القرآن والسنة. يعني هذا مما يعز أن نحصل عليه الآن في مثل هذا الزمان، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه النصائح الغالية. انتهينا في الكلام على أركان الصلاة، ذكرنا يعني الركن الأول هو القيام منتصبا للقادر عليه. الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. هذا كلام صاحب المتن. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. يقول الشارح وعليه عوام أهل العلم، يعني عامة العلماء على هذا، على أنها هي الركن الثاني. قاله في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء، وهو الحديث رقم 300، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رقم 301 تحريمها التكبير وتحليلها التكليم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. نضيف أيضا لهذين الدليلين اللذين ذكرهما الشارح دليلا ثالثا جاء في الصحيح، قوله عليه السلام ثم استقبل القبلة وكبر. والتفت هنا لصيغة الأمر، صيغة الأمر كبر، هذا هو الدليل على هذه الركنية. ولأحمد وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. والراء في أكبر ساكنة، الراء في الله أكبر ساكنة. وإذا قلنا الله أكبر من كل شيء أو أعظم، يعني أي أعظم، الله أكبر من كل شيء يعني الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، أو الله أكبر كبير، أو الله الكبير على خلقه، أو الله أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بوحدانيته. والكبير هو العظيم المتعالي. فصيغة أكبر هي أفعل تفضيل، أكبر أفعل تفضيل. وهذه الصيغة أفعل التفضيل أو كلمة أكبر لا تستعمل، أو هذه الصيغة لا تستعمل مجردة من الألف واللام إلا مضافا أو موصولة بمن لفظا أو تفسيرا. هذه الصيغة التي هي أفعل تفضيل لا تستعمل، أو لا يستعمل أفعل تفضيل مجردا من الألف واللام إلا مضافا، كأن تقول مثلا الله أكبر كبير. هذا الشرح الآن يبين لنا الشيء الذي نقدره في فهم هذا التكبير. فإما أن يكون معناها الله أكبر يعني الله أكبر كبير، لأن كلمة أكبر إذا نزعنا منها أو جربناها من الألف واللام لم نقل الأكبر، لكن قلنا الله أكبر، فلا بد إما أن تكون من أن تكون إما مضافا يعني الله أكبر كبير، أو تكون موصولة بمن، وهذا يكون حقيقة لفظا يعني، وإما يكون تقديرا. فتقول مثلا الله أكبر، إما أن تقول كبير أو أكبر من كل كبير. الله أكبر من كل كبير، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق به تبارك وتعالى. فإما أن نصرح بمن وإما أن نقدرها، لكن لابد إذا جرد أفعل التفضيل من الألف واللام لابد أن يكون إما مضافا او موصولا بمن لفظا او تقديرا. فاذا ما معنى تكبير الله سبحانه وتعالى؟ تكبير الله عز وجل جامع لاثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب. اثبات كل كمال الله سبحانه وتعالى بجانب تنزيهه عز وجل عن كل نقص وعيب، ثم ايضا يتضمن افراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه واجلاله. وحينما تقول الله اكبر يعني اكبر من ان يذكر سبحانه وتعالى بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. حكمه الاستفتاح استفتاح الصلاه بالله اكبر ليستحضر العبد عظمه من يقف بين يديه وانه اكبر شيء يخطر بباله، فيخشع له ويستحي ان يستغل بغيره. ولهذا اجمع العلماء على انه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها وحضر قلبه. روى ابن ماجه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الرجل إذا دخل في صلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدث حدثته. وفي الأثر عن يعني يروى في الأثر في حق رجل انفتل والتفت في صلاته: لو يعلم من ينادي من فتل. ولابن خزيمة: إنما يقوم ينادي ربه فلينظر كيف يناديه. ومناجاة الرب تبارك وتعالى أرفع وأشرف درجات العبد. يعني نحن نسمع أن الملوك مثلا إذا كان الملوك إذا دخل عليهم الداخل يجبرونه على أن يلبس ما يسمى بالتشريفة، لابد أن يكون في هيئة معينة ويدخل، وربما بعضهم يلزمه بأن ينحني له أو ربما حتى يركع، وبعض الطواغيت الصغار أيضا يقف به الحد لأن يجعل الذاكر عليه يسجد له، يسجد له ويقبل قدميه كما يحصل من بعض الطواغيت. أي نعم. فيعني فإذا كان هذا يعني الأدب المزعوم في حق مخلوق فقير عاجز، فكيف ينبغي أن يكون الأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى وأنت مقبل على مناجاته سبحانه وتعالى. ولذلك لما روي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما كان إذا أسرف، أو زين العابدين فيما أذكر زين العابدين ابن علي كان إذا توضأ وأقبل أو اقترب من الصلاة اضطر وجهه واضطرب حاله وارتع شرائطه، فقال له: ما هذا الذي ينتابك كلما أقبلت إلى الصلاة أو إذا توضأ؟ فكان يقول رحمه الله تعالى: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكره حري أن يحسنها، وصل صلاة من يظن أنه لا يصلي غيرها. وهذا حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكره حري أن يحسنها، وصل صلاة من يظن أن لا يصلي غيرها. ومعروف أن هناك أيضا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصاه وساله النصيحة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. صل صلاة مودع يعني افترض أن هذه الصلاة سوف تموت بعدها وتلقى الله عز وجل، كيف تحب أن تلقى بها الله وتحسن بها عملك وعمرك؟ وفي مسلم: ألا ينظر المصلي كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه. كتماما نصدق هنا قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأنت إذا أحسنت الصلاة فالله عز وجل غني عنك وعن صلاتك، إنما أنت تحسن لنفسك، لأنك إذا أحسنت الصلاة سيحسن الله عز وجل جزاءك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تبارك وتعالى في مدح المؤمنين الذين يجدون الفردوس هم فيها خالدون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يمكن ان يحصل الا اذا استحضر العبد عظمه ملك الملوك عز وجل وانه مناجيه، ويكون خائفا مشفقا من ان يرد هذه الصلاه عليه. لذلك لابد ان يفرغ قلبه لها ويستغن بها عما عداها ويؤثرها على ما سواها، فتكون إذا يعني كان خاضعا بهذه الصورة فتكون الصلاة راحة نفسه وقرة عينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال لبلال: أرحنا بها يا بلال. فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير نطقا إذا قدر عليه. فإذا التكبير هو يعني تفتح الصلاة بالتكبير مع استحضار هذا الخشوع والمهابة وهذه المعاني العظيمة لتدرك بين يدي من تريد أن تقوم. ولذلك تكون تكبيرة الإحرام حدا قاصرا، ولذلك من الإحرام لأنها حدا قاصرا بين ما قبلها وبين ما بعدها، كحالة الإحرام في الحج تكون حدا قاصرا بين ما قبلها وبين ما بعدها. فإذا يعني الركن الثاني من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير نطقا. يعني إذا رجل قال تكبيرة الإحرام بقلبه هذا لم تنعقد صلاته، لم يدخل في الصلاة، لكن لابد ما دام قادرا على النطق بها من أن ينطق بها لأن يقول الله أكبر، غيرها لا يقوم مقامها. لا يصح أن تقول بدل الله أكبر مثلا تقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو غير ذلك، فغير تكبيرة الإحرام لا يقوم مقامها بل أيضا لا يؤدي معناها، كما قال الحافظ الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: فلا تنعقد الصلاة إلا بها ولا يلبئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف لنقلهم ذلك نقلا مشهورا. وأما ما نقل عن بعضهم من أنه سنة أو أنه يكفي مجرد النية فقد قال النووي رحمه الله تعالى: لا يصح عنهم مع هذه الأحاديث، يعني لا يصح أبدا النظر لهذا المذهب المروي من أنه يكفي مجرد النية كي تنعقد الصلاة، لأن هذا لا يمكن أن يصح مع وجود هذه الأحاديث التي ذكرنا كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله تحريمها التكبير، وقوله ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر بجانب السنة العملية، حيث لم ينقل عنه أبدا عليه الصلاة والسلام أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. لا تجزئ بغير العربية إجماعا، لا تجزئ بغير العربية إجماعا، وإن كان قد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تجزئه، تجزئه روى عن أبو حنيفة أنه قال تجزئه يعني كلمة الله أكبر بغير العربية، واستدل بقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، قال أبو حنيفة: وهذا قد ذكر اسم ربه. لكن الإمام المقدام رحمه الله تعالى في المغني اشترط العدم الإجزاء بغير العربية أن يكون قادرا عليه، يعني إن لم يحسن العربية لازمه التكبير يعني بها، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، يعني لابد أن ما دام هناك ساعة في الوقت الصلاة لابد أن يصبر حتى يحسن نطق التكبير، فإن خشي فوات الوقت ولم يحسن العربية فله أن ينطقها بلغته. أي نعم. وحينما نقول يعني تكبيرة الإحرام فنحتاج إلى الوقوف مع هذه الكلمة الإحرام، فيقال أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، وأحرم إذا دخل في الحرم، يعني الدخول الزماني في شهر الحرام أو الدخول المكاني في الحرم، ومنه حرم مكة وحرم المدينة. وأحرم أيضا تطلق على الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق، والحرم بضم الحاء وسكون الراء هو الإحرام بالحد، الحرم هو الإحرام بالحد، أما الحرم فهو الرجل المحرم، يقال أنت حل وأنت حرم، هذا من حيث اللغة معنى الإحرام لغة، أما اصطلاحا فيراد بالإحرام عند الإطلاق الإحرام بماذا؟ عند الإطلاق بالحج أو العمرة، عند الإطلاق صباحا ينطرف إلى الإحرام بالحج أو العمرة. وقد يطلق على الدخول في الصلاة أحرم بمعنى دخل في الصلاة بأن قال الله أكبر. ويستعملون مادته مقرونة للتكبيرة الأولى فيقولون تكبيرة الإحرام، ويسمونها أيضا التحريمة. التحريمة. والحنفية لا يستعملون لفظ إحرام في افتتاح الصلاة ولا مضافا إلى تكبيرة الافتتاح إلا نادرا. فإذا معنى تكبيرة الإحرام أو التحريمة أو التحريم هنا في باب الصلاة سميت بذلك لأنها تحرم ما كان مباحا قبلها، تحرم ما كان حلالا قبلها. من ماذا؟ الأكل مثلا، الكلام ونحو ذلك. إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعين، وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، كل هذه تدل على أنه لا ينبغي للمصلي أن ينشغل بغير الصلاة، فلا يجوز له أن يتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة وعن الذكر، ولا أن يفعل فعلا كهيئة من ليس في داخل الصلاة. إذن هذا هو المعنى، معنى تكبيرة الإحرام أو التحريمة أو التحريم، لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام ونحو ذلك. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل عبادة تحريما يدخل منه إليها، فكان المصلي إذا كبر ودخل في الصلاة كان ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلي من ذلك. قال الجوهري وأحرم المصلي يعني دخل في حرمة لا تنتهك، دخل في حرمة لا تنتهك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. قال ابن القيم يتعين الله أكبر، وذكر الأخبار ثم قال رحمه الله تعالى ولو انعقدت بغيره لفعلها في عمره ولو مرة واحدة. لو كان أي صيغة غير الله أكبر تنعقد بها الصلاة وتجزئ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لو مرة واحدة كي يبين للأمة أن لهم في ذلك ساعة. فلما لم يفعل وتواتر عنه وعن أصحابه النقل بذلك دل على أنه لا يجزئ غير هذا الحال. قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. وقال ابن قدامة ردا على هذا المذهب الركوع يعني تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الافتتاح التحريم، وهذا المذهب مرجوح. لذلك قال ابن قدامة في الرد عليه لنا يعني على دليلا على صحة مذهبنا قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه، لا يدخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. ذكرنا من قبل مذهب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من أنه رجح القول بأن من لم يحسن العربية فله التكبير بلغته، طبعا قلنا إذا فتي فوات الوقت. فهل يعبر أيضا عن القرآن بلغته؟ هل يمكن إذا عجز مثلا عن القرآن باللغة العربية هل له قياسا على ذلك أو تخريجا على ذلك أن يعبر عن القرآن بلغته؟ لا يصح منه ذلك بأي حال، لأن التكبير ذكر لله عز وجل، وذكر الله يحصل بكل لسان. أما القرآن فإنه عربي، يعني معاني القرآن بلغة غير العربية لا يطلق عليها القرآن أبدا ولا تأخذ أحكام القرآن. القرآن عربي، فإذا عبر عنه بغير العربية لم يكن قرآنا. أما الذكر فإذا ترجم بالشروط التي ذكرنا فإنه لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله عز وجل. وكما أثرنا من قبل أن مذهب الجمهور وعوام أهل العلم هو عدم انعقاد الصلاة بغير لفظ التكبير الله أكبر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. يعني أي لفظ قصدت به تعظيم الله فالإمام أبو حنيفة يقول تنعقد الصلاة به. رد على ذلك بأن الحديث واضح جدا في الرد أو في إبطال هذا المذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير، وهذه الصيغة تقتضي الحصر، مبتدأ وخبر تقتضي الحصر، يعني لا تحرم أبدا، لا تنعقد أبدا إلا بالتكبير. فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، يعني بعبارة أخرى إن حصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها بغير التكبير. كقولهم مال فلان الإبل، مال فلان الإبل، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أنه كل ماله هو الإبل وأنه ليس له مال غيره، فكذلك صيغة تحريمها التكبير تدل على لا تحصر تحرم أبدا ولا تنعقد إلا للتكبير. كذلك أيضا مثلا حينما تقول علم فلان النحو، معنى أنك تحصر علمه في علم النحو. الحقيقة ابن حزم رحمه الله تعالى كعادته في الشدة على مخالفيه ذكر مذهب الأحناف، وهو أنهم يجيزون الإحرام بأي ذكر كقولك مثلا الله أعظم، أي نعم، ونحو ذلك. وأجابوا نفس الشيء أيضا بالأذان، ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت بالله أعلم. قالوا لو قلنا لو افتحنا الصلاة الأحناف الله أعلم قلنا لا تنعقد، هذا كلام الأحناف، لكن إذا قال الله أعظم تنعقد عند الأحناف وكذلك في الأذان. قال ابن حزم وهذا تخليط وهدم للإسلام وشرائعه جديدة فاسدة. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب. طبعا التكبير هنا التكبير عموما في الصلاة، يعني تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال. فقال قوم إن التكبير كله واجب في الصلاة، في كل موضع التكبير واجب، وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب، ولا شك أن هذا مذهب شاذ، كله ليس بواجب، حتى تكبيرة الافتتاح هذا الشيء صعب أن يقال إن التكبير حتى تكبيرة الإحرام ليست واجبة، وهذا مذهب شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وهم الجمهور، جمهور العلماء أوجبوا فقط تكبيرة الإحرام. سبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام، يعني هذان المذهبان فقط اللذان نتعرض لهما، لأن المذهب الثالث كما ذكرنا مذهب شاذ، فهو المذهب القائل إن التكبيرة ليس بواجب، كل التكبير ليس بواجب حتى ولا تكبيرة الإحرام. فسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط هو التعارض، معارضة ما نقل من قوله عليه الصلاة والسلام لما نقل من فعله. فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة، وذلك في الحديث المشهور في حديث المسيء صلاته، إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. والشاهد هنا قوله ثم كبر، ومعروف أن هذا الحديث يعني اختص بذكر فرائض الصلاة. فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، هذا مذهب الجمهور. الجمهور اعتمد على هذا الحديث أن هذا يفهم منه قال ثم كبر ثم اقرأ، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائره بالصلاة. سنعود التعليق على هذه الجزئية إن شاء الله فيما بعد. هذا فيما يتعلق بما نقل من قوله عليه الصلاة والسلام. أما ما نقل من فعله فمنه حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، ثم يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله، إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحاديث. فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث، أي نعم، يعني الذين يقولون بوجوب كل التكبيرات في الصلاة بجانب تكبيرة الإحرام تمسكوا بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم القائلون بوجوب كل التكبير تمسكوا بهذا الحديث العملي. قالوا الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجبه، يعني على أساس أن المبين له حكم المبين، فإذا أتت بيانا لواجب فإنها تحمل على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وقال أبو عمر ابن طبعا الحقيقة هنا في شيء من البحث لحق الفريق الآخر الذي يقول بوجوب كل التكبيرات. لماذا؟ لأن هناك روايات سنذكرها إن شاء الله عما قريب، يعني مذهبهم لا يعتمد فقط على السنة العملية بل يعتمد على روايات أخرى لحديث المطيء صلاته وفيها أمره بالتكبير في هذه المواضع، وتأتي إن شاء الله عليكم السلام. قال أبو عمر الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، ومما يؤيد مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إيه؟ أن تكبيرة الإحرام هي الواجبة. نعم. ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام المأمومين بقيامه وقعوده، يعني كأنهم يرون أن أهمية التكبير إعلام المأمومين بحركات الإمام فقط، وهو في حد ذاته لم يعني، ولذلك يعني اعتمدوا على هذه الأثار. في الحقيقة هناك بعض الحديث التي كما أشرنا إليها ذكرها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في أجزاء متفرقة من كتابه الصلاة وحكم تاركها. الكتاب بلا شك له فوائد عظيمة جدا، وفيه بعض المؤخذات يعني أخذها بعض العلماء يعني الشيخ الألباني صفة صلاة النبي. أي نعم، أنا قلت صلاة حكم تاركها، أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، الشيخ الألباني. وهو الكتاب الان ممنوع من اقرار من الازهر قرار رسمي، كتاب الصلاه الان ممنوع، ويا ليتنا نرى هذا الممنع يلحق الى المجلات الفاسده وغيرها من ابواب الشر التي تفتح علينا، لكن ما شاء الله ما هذا النشاط في اي نعم. من هذه الصيغ مثلا عندما تكلم عن الركوع قال ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من القراءه سكت يعني بمقدار ما يتردد إليك النفس، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. هذه واحدة. في لفظ آخر في حديث رواية من روايات حديث المطيء صلاته عند أبي داود والنسائي صححها الحاكم وصححه الذهبي، إنها يقول عليه السلام إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع. هذا هو الثاني، ثم يكبر ويركع. فهنا أيضا ذكر التكبير عند إرادة الركوع. كذلك أيضا في موضع آخر عند إرادة السجود قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المطيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى إلى قوله حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجاهي يديه عن جنبيه عند الهوي إلى السجود يكبر ويجاهي يديه عن جنبيه ثم يسجد. نعم. من هذه المواضع أيضا حينما تكلم عن الرفع من السجود قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا وأمر بذلك المطيع صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد، يعني الحديث حتى يسجد حتى تطمئن من تطيله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. من هذه المواضع أيضا بين السجدتين قال: ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المطيع صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، قال: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا فيما يتعلق باختلاف العلماء في حكم التكبير. هل يسقط التكبير عن الأخرس أم أن عليه تحريك لسانه؟ الأخرس هل يسقط عنه، يعني هو هل يعني الأخرس يسقط عنه التكبير؟ وفي حكم الأخرس كل من عجز عن التكبير. قال القاضي: ممكن كان يعني يصاب مرض في لسانه، أي التهاب أو هل لا يستطيع أن يحركه، واضح في هذه الحالة يسقط عنه إذا عجز ولو حكم الأخرس. قال القاضي: عليه تحريك لسانه، لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه. الإنسان الصحيح مطالب بأمرين: أن ينطق طبعا محركا لسانه، فإذا عجز عن أحدهما وهو النطق لازمه الآخر وهو تحريك اللسان. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يصح هذا. طبعا إذا كنا نتكلم في المذهب الحنبلي أو حكينا كلام الإمام ابن قدامة وحكينا قوله، قال القاضي: فمن يكون القاضي في الصلاح الحنابلة إذا أطلق؟ القاضي أبو يعلى. نعم الفراء. يقول ابن قدامة: ولا يصح هذا، لأنه قول عجز عنه فلم يلزم تحريك لسانه في موضع. إذا كان هو عاجز عن النطق ويقدر على تحريك اللسان، المقصود من تحريك اللسان ماذا؟ النطق، هو لم ينطق، فهذا لا يلزمه، وإنما يلزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة بوقف التكبير عليها. التكبير يتوقف على حركة اللسان، فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته وهو تحريك اللسان. كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه وإن قدر على النهوض لكن يسقط عنه، هو أصلا عاجز عن القيام. كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه، ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد الشرع به. وذكر في حاشية الروض أن إحرام الأخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه، ونقل عن شيخ الإسلام القول ببطلان صلاته بذلك، أي بتحريك لسانه، وأن هذا أقرب، يعني أن هذا عبث لا يفيد. إذن واتفق الشافعية على وجوب تحريكه لسانه قدر إمكانه بخلاف هذا المذهب الذي ذكرناه. قالوا: لأن الرسول عليه السلام قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهو مأمور بالنطق بتحريك اللسان، واضح. فإذا عجز عن النطق واستطاع تحريك لسانه فالشافعية يقولون يجب عليه تحريك لسانه بقدر إمكانه، وجعلوا هذا حكم تشهده وكلامه وسائر أذكاره. وقالوا: لو شفي بعد ذلك وأصبح بالتكبير فلا إعادة عليه. لا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، حتى يفرغ إمامه من التكبير، يعني إذا مجرد الإمام يفرغ الله أكبر فتشرع مباشرة بعد أن يفرغ من التكبير تشرع في التكبير. قال أبو حنيفة: يكبر معه كما يركع معه، يكبر معه كما يركع معه. أي نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا يعني على صحة مذهبنا، وهو أن المأموم لا يكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وهذا متفق عليه، فإذا كبر فكبروا. فظاهر قوله إذا كبر يعني إذا فرغ من التكبير فكبروا. كان حصل قياسا على هذا أن الشيخ الألباني له مذهب مخصوص هنا في هذه القضية، وهو أنه يعلم هذا المذهب حتى في التأمين، فيقول يفرض هذا يجعله مضطربا حتى في التأمين، فيقول إذا أمن فأمنه، فيقول إذا أمن يعني إذا فرغ من التأمين. فإذا الإمام قال ولا الضالين تسكت أنت حتى يقول آمين، فإذا فرغ من آمين فيسرع المأمومون فيه. هذا المذهب محكي وإن كان غريبا، وقد يعني تشرفت الإسكندرية عدة مرات، أدركت منها مرتين أو ثلاثة الشيخ الألباني زارنا هنا في الإسكندرية في مسجد الحمام وفي مسجد الإسكندراني عند أصدار السنة الشيخ ناصر الدين الألباني، وحصل حقيقة كانت ضجة شديدة جدا بسبب هذا المذهب يعني في البلدة بسبب هذا الأمر. فالشيخ يعني قال باضطراب هذا المذهب، فإذا كبر يعني إذا فرغ فكبره، قال كذلك أيضا إذا أمن فأمنه. قد يرد على مذهب الشيخ بقول النبي عليه السلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وإذا قال ولا الضالين فقولوا يعني مباشرة آمين، لكن يعني إيه، انتظر حتى أسرع الإمام في التأمين وتؤمن معه، حتى أسرع في مجرد التأمين حتى ولو بالهمزة أو النفس فتؤمن أنت معه. نرجو أن نتكلم عن هذا من بعد التفصيل إن شاء الله. قال ابن قدامة الحديث برضو نفس الحديث: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبره. وقال إيه أيضا في الحديث: وإذا ركع فاركعوا. هل إذا ركع يعني تركع مع الإمام أم تركع بعد الإمام؟ فظاهره يعني إذا ركع يعني فرغ من الركوع. كذلك أيضا إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من تمام التكبير فكبروا. طيب الآن سؤال: رجل أحرم قبل إمامه، واحد أحرم قبل إمامه ناسيا أو عامدا أو جاهلا، ما حكم صلاته؟ ما الحكم حكم التكبير هذا؟ رجل أحرم قبل إمامه ناسيا او عامدا او جاهلا، ما حكمه؟ ينعقد احرامه؟ لا ينعقد. ليه؟ فكرت كنا في تعريف الاركان ان ما يعذر به بتركها سواء عامدا او ناسيا، الانسان نسى الركوع مثلا او نسى تكبيره الاحرام، واضح هذا لا يعذر بجاهله هنا. فاذا هذا الرجل الذي احرم قبل امامه لا ينعقد احرامه مهما كانت حالته، سواء كان ناسيا او كان عامدا او كان جاهلا، ويلزمه استئناف التكبير بعد تكبير امامه. ايضا من الفوائد العابره وكنا اشرنا اليها من قبل، انه قد حكى ابن المنذر والشافعي ايضا عن الزهري انه قال: تنعقد الصلاه بمجرد النيه بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غير الزهري، لم يقل به غير الزهري غير الشافعي. وقال اصحاب ابي حنيفه حكي عنه ايضا بان تكبيره الاحرام شرط لا تصح الصلاه الا بها، ولم يجعلها ركنا. يعني هذا مذهب ثاني نحكي عن ابي حنيفه، ان تكبيره الاحرام شرط لا تصح الصلاه الا بها، ولم يجعلها ركنا، بناء على ان التكبير عنده وعند اصحابه ليس من الصلاه، فيعتبر التكبير مش داخل في الروايه الثانيه بقى، ليس داخلا في الاركان وانما هو من الشروط. قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام اضافها يعني اضافها الى الصلاه، اضاف التكبيره الى الصلاه بقوله: تحريمها التكبير. قالوا: ولا يضاف الشيء الى نفسه. لكن رد ابن قدامة رحمه الله ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقوله إيه؟ وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. إنما هي معناه انه جزء من ماهيتها، يعني انه من الايه، من الاركان وليس من الشروط، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران، فهي ركن وليست شرطا. قال ابن قدامة: وما ذكروه غلط فان اجزاء السيف تضاف اليه، كيد الانسان، راس الانسان، اطرافه تضاف اليه ام لا تضاف؟ فمجرد الاضافه لا تقتضي انها شرط وليست ركن. ثم يقول صاحب المتن رحمه الله تعالى: يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. أي نعم، تصح نفلا طبعا إذا اتسع الوقت لإتمام النفل والفرض كله قبل خروج الوقت. يعني واحد كبر تكبيرة الإحرام غير قائم، غير قائم، الكلام هنا إن ابتدأها أو أتمها، يعني قال الله وهو قائم، الله ومد مثل لفظ الجلالة حتى قال أكبر وهو جالس أو منحل غير قائم، يعني إن ابتدأها أو أتمها غير قائم تصح نفلا، بس بشرط ايه نفلا؟ بشرط ان يكون في وقت كافي بعد ما يفرغ من هذا النفل انه يصلي الفريضه، واضح؟ لكن اذا كان الوقت غير متسع واضح لا تنعقد نفلا، لانه مطالب ان ايه يستأنف كي يدرك الفريضه في وقت الضروره. نعم، فاذا ما تصح نفلا ان اتسع الوقت لاتمام النفل والفرض كله قبل خروج الوقت، والا استأنف الفرض قائما، وإلا استأنف الفرض قائما، ويكون المصلي من إمام ومأموم ومنفرد حال التحريمة في فرض أو نفل رافعا يديه معا مع القدرة نزلا بلا كلام. يعني التكبير كما ذكرنا ركن، ورفع اليدين الذي يقترن بالتكبير هذا إيه؟ مستحب مندوب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: زينة الصلاة، يعني إن رفع اليدين هذا من حلية الصلاة، من زينة الصلاة. واليدان هنا الكفان، رفع اليدين المقصود بها الفاعلة، أو إذا قطع كفه من المرفق يرفع العضد. نعم، وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه مع انهائه. أي نعم، لأن الرفع للتكبير، الرفع هذا للتكبير، فكان معه، فكان معه. وقال في حاشية الرب، طبعا هذا في فائدة، لأن المأموم قد يكون على أحوال مثل إذا كان في صلاة جماعة، فإذا يعني رفع يديه مقترنا بالكلام فإنه يسمع، يسمعه من لا يرى ويراه من لا يسمعه، فممكن شخص ما يسمع إما لأثر في أذنه في سمعه أو لما أنه بعيد، فإذا رأى رفع يديه عرف عن طريق البصر أن الإمام كبر، واضح؟ وإذا كان يسمع لكنه لا يرى، فإذا سمع الصوت كان أعمى مثل الضرير فإنه يعرف أن الإمام أحرم بالاستماع، وهكذا. أي نعم، هذا هو المذهب، المذهب الحنبلي أنه أنه يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير فكان معه. قال في حاشية الروض: هذا المذهب، يعني هذا هو المذهب الحنبلي. وروى أحمد وأبو داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع التكبير صلى الله عليه وسلم، وقضيته المعنية أنه ينتهي بانتهائه، وصححه في شرح المهذب، هذا المذهب صححه الإمام النووي في المجموع، وهو المرجح عند المالكية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، كان يرفع إليه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولفظ حاب في انتهائه. اي نعم. يعني هذا هذه الروايه يعني كان من ذرائعها اللي اختلفوا بقى في ان الاستصحاب رفع اليدين لا يستصحب رفع اليدين مع انتهاء التهليل بخلاف لمذهب الحنبلي. اي نعم. نعم. وصححه النووي في شرح الروضه ومسلم لانه لا حد لانتهائه، وقال نفس الاستحباب في الانتهاء، فان فرع من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي. اي نعم. ويرفعهما قبله ثم يكبر. نعم. على اي الاحوال اهم شيء ان احنا نستبعد قول من قال بتقديم التكبير على الرفع، ما عدا ذلك من السورتان الاخريان مختلف فيهما، والاقرب الله تعالى اعلم انه يكون معه ان التكبير يقترن برفع اليدين، او يعني يبدا معه ثم يستمر رفع اليدين، لكن لا ينبغي ان نلتفت لقول من قال بتقديم التكبير على الرفع، يعني يصح يقول الله اكبر ثم يرفع اليدين، هذا لم يقل به احد ان يقدم التكبير على الرفع، يعني اما ان يقرن فان يقول الله اكبر فيقترن ابتداء وانتهاء، او الله اكبر ما في تمادي في رفع اليدين، لكن لا يقول لا يعني لم يقل احد من العلماء ان تقول الله اكبر ثم ترفع اليدين. واضح. ويكون رفع اليدين مضمومه الاصابع ممدوده مستقبلا ببطونها القبله حذو منكبين، هذه صفه رفع اليدين مضمومتي الاصابع، يعني الاصابع مش كده تكون كده مضمومه ممدوده، ما تكونش بهذه الصوره، يبقى مضمومتي الاصابع ممدوده، وهذا مثل الحنابله انها تكون مضمومه، عند جمهور العلماء تكون الاصابع منشوره مفرقه وسطا، يعني مش مفرقه تفريق فيه مبالغه لكن تفريق وسط. اي نعم. هذا مذهب الجمهور، يكون رفع اليدين مضمومتي الاصابع عند الحنابله طبعا كما ذكرنا ممدوده مستقبلا ببطونها القبله، مستقبلا ببطونها القبله. اي نعم. حذو منكبيه، حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه فروع اذنيه وادهامه سحمدي اذنيه. اي نعم. وراحته منكبيه، الراحتان تحاذي المنكبين، والابهام عند هذه المنطقه من الاذن فلها، والاصابع تكون موازيه لايه؟ للجزء الاعلى. نعم. وبهذا جمع الشافعي وغيره بين روايات الاحاديث واستحسنه الناس منه، وقال الحاكم لا نعلم سنه اتفقوا على روايتها غير هذه، يعني رفع اليدين مع التكبير. وذكر النووي او حكى اجماع الامه على استحباب ذلك، ونقله عن ابن المنذر، ونقل العبدري عن الزيديه المخالفه في ذلك، ولا يعتد بهم في الاجماع. هل هناك فرق بين الرجل والمراه في رفع اليدين عند التكبير؟ هذه السنه وهي سنه رفع اليدين مع تكبيره الاحرام او مع التكبير تشترك فيها الرجال والنساء، والاصل في ذلك ان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال، فلم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمراه في مقدار الرفع. وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أثر لها، ولا دليل على ذلك. فالأصل استواء الرجل والمرأة فيها هيئة الصلاة إلا إذا دل دليل على التفريق بينهما. طيب إذا رجل كبر فرغ من التكبير هل يرفع يديه أم لا يرفع يديه؟ لا يرفع يديه لأنه قد فتى محلهما، المحل الرفع انتهى خلاص اللي هو التكبير، واضح؟ يعني سنة فتى محلها. نعم، احنا قلنا دي مندوب، رفع يدين مندوب مش رفع. طيب رجل أتى بحرف من تكبيرة الإحرام في غير حال القيام، ما الحكم؟ يعني كان منحني كده وقال الله وبعدين أم كمل واقف أكبر، أو حتى حرف واحد قاله في غير القيام، نعم لا تنعقد إيه؟ صلاته إيه؟ فرضا، لا تنعقد فرضا، وفي انعقادها نفل الخلاف كما اشرنا اليه من قبله. نعم، فلا بد ان يكون التكبير وان تقع ما دمت قادرا، الا اذا كان عاجزا لمرض امر اخر، اما اذا كان قادرا فلا بد ان يعني يكبر قائما كل تكبيره من الاحرام سواء ابتداءها او اخرها، لا بد ان تكون في حال القيام. لا، احنا بنتكلم عن تكبيرة الإحرام، أما مع ذلك فيها خلاف تنوعي إن شاء الله تعالى. أي نعم. ثم يقول صاحب المتن وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الضار أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث. هنا إشارة إلى الشروط التي تصح بها تكبيرة الإحرام. شروط تكبيرة الإحرام، إذا مد اللام في قوله الله أكبر، أي نعم، يعني إن مد اللام فقال الله أكبر مثلا، مد اللام الله أكبر تنعقد الصلاة بلا تأثير، لكن إن مد همزة الله يعني قال الله أكبر تنعقد. لماذا؟ هذا سبب استفهام، يسأل هو هل الله أكبر أم ليس أكبر معاذ الله، فلذلك لا تنعقد الصلاة إذا قال الله أكبر، يعني كأنك بتسأل الله، واضح؟ فإذا كذلك أيضا إن مد همزة أكبر فقال أكبر أو إيه؟ الله أكبر، أيضا لا تنعقد. إذا قال أكبر معنى، هذا معنى سيء، هذا يعني معنى كلمة الحي أكبر أو الأكبر، على أي الأحوال كما أشرنا للتكبيرة شروط لا تصح إلا بها، فلا تصح إن نكث التكبير، يعني لابد أن يكبر مرتبا، يعني ما ينفعش يقول أكبر الله، لابد أن يكون الله أكبر، فهذا أول شيء، إن نكث التكبير لا تصح، بأن قال أكبر الله لأنه لا يكون تكبيرا، أو إذا قال الله الأكبر لا تنعقد، أو قال الله الجليل أو الكبير أو العظيم، أو قال الله وتكبر. أو قال أكبر فقط بدون الله أكبر، نعم. أما إن زاد على التكبير كان قال الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأعظم، أو الله أكبر وأجل ونحوه، كره لأنه محدث، نقول له أنت مبتدأ، أي أنك لست في العبادة ما ليس منها، فيكره هذا، لكن هو تصح لماذا؟ أنه بقوله الله أكبر انعقد الصلاة، أما زيادة وأجل الله أكبر وأعظم نقول له هذا إحداث، هذا ابتداع في الدين، وإن كانت الصلاة تنعقد لأنه أتى بالتكبير. أيضا إذا مد همزة الله بأن قال الله، أو مد همزة أكبر بأن قال أكبر، فإنها لا تنعقد وفاقا لأنه يصير استفهاما. كذلك إذا زاد بين الكلمتين واوا ساكنة أو متحركة كأن قال مثلا الله أكبر أو الله أكبر. واضح؟ فإذا زاد بين الكلمتين واوا، وللأسف الشديد هذا منتشر في بعض المؤذنين حتى، أو الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر الله أكبر. وأحيانا إذا لم يهتم بنطق الهاء مضمومة، بإظهار الهاء مضمومة، أيضا لا يحصل خلل في النطق، يعني يقول الله أكبر، لأنه لكن لو أنت اهتممت بتحقيق الهاء تقول الله أكبر الله أكبر. فإذا زاد بين الكلمتين واوا ساكنة الله 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 أو الله أكبر أو الله أكبر، أو قال أكبر، فإنها أيضا لا تنعقد لأنه جمع كبر، جمعها أكبر هو الطبل، وإن مططه ومدده يعني شدده مبالغة مع بقاء المعنى كره، لكن إذا تغير المعنى لم يجوز إجماعا. ويلزم جاهلا تعلمها، يعني الشخص الذي لا يحسن نطقها يجب عليه أن يتعلمها. قال في الإنصاف بلا نزاع من حيث الجملة، يعني يجب على الجاهل أن يتعلم التكبير. فإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته، طبعا مقصود الجاهل يعني باللغة العربية كما أشرنا من قبل. فإن عجز حاولت تنطقه كلمة الله أكبر، وهذا شيء واقع مش مستبعد، لأن الأعاجم قد يعانون فعلا في نطق الفاتحة أو نطق مثل هذه الأذكار، فإذا كان لا يستطيع أن ينطق بالله أكبر يجب عليه أن يتعلمه. فإذا حاول الشخص أن يعلمه وأخذ وقتا كثيرا معه حتى كان وقت الصلاة يضيق، ففي هذه الحالة نقول له كلها بلغتك ترجمها كما يترجمونها، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويحرم أخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرنا ذلك من قبل. وقال شيخ الإسلام ولو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان أقرب، بذلك إشارة إلى ماذا؟ تحريك اللسان مع عزله عن النطق، قال أن هذا يلحق بالعبث وبالأفعال الخارجة عن الصلاة. كذلك أيضا حفظ القرآن وباقي الأذكار، وإن أحسن البعض أتى به لقوله فأتوا منه ما استطعتم. لذلك قال العلماء المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاث، المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاث، أحدها أن يخفف إحرامه وسلامه، يعني في الإحرام وفي التسليم يكون خفيف، يتكلم بسرعة وبخفة، لا يمطط ولا يمزل ولا يبالغ في الكلام، كما يحكم بعض الأئمة في التسليم السلام عليكم وهكذا يهز ويمط الكلام، فهذا ينافي صفة الفقه أن لا أن يخفف إحرامه وسلامه، يعني يسرع في الإحرام وفي التسليم. لماذا؟ افتكر كل الحكمة. نعم، فإذا كبر فكبروا، لما يطول التكبير هيأخرنا معاه، هنستناه بقى حتى نكبر بعد الأمر، لكن إذا كبر بسرعة يسرع المأموم مباشرة. أما إذا أسرع في الإحرام وفي السلام فإن فربما شاركه المأموم فيهما، يشاركه المأموم قبل أن يقع هو. نعم. كذلك من علامات فقه الإمام تقصير الوسطى، تقصير الوسطى، ولعله يعني يريد بذلك التشهد الأوسط يعني. ودخول المحراب بعد الإقامة، دخول المحراب بعد الإقامة. قال ابن القيم يتعين الله أكبر، وذكر الأكبر ثم قال ولو انعقدت بغيره لفعلها في عمره صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وقال ابن قدامة ولا يصح التكبير إلا مرتبا، فإن كفه لا لم يصح لأنه لا يكون تكبيرا، لأنه لا يكون تكبيرا. قال النووي: إن قال الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع، فإن قال الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة، وهو مذهب مالك وأحمد وداود. المذهب الحنبلي لا تنعقد به الله الأكبر. أما إذا قال أكبر الله أو الأكبر الله فقد نص الشافعي أنه لا يجزيه. أيضا أما ابن حزم فقال يجوز الإحرام بأي صيغة فيها ذكر الله تعالى بالتكبير، مثل الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والله الكبير والرحمن أكبر. قال ابن حزم: وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود. وقال مالك: لا يجزي إلا الله أكبر، وهذا تخصيص للتكبير بلا برهان. عجيب الحقيقة ابن حزم فيما حينما يقطع بعض يقول هذا تخصيص بالتكبير بلا برهان، أيضا مع أن الحديث يعني مستفيضة في مذاعة الصلاة في بداية الصلاة بإيه؟ بالله أكبر. أي نعم. على أي الأحوال، هناك حديث في الحقيقة رواه الطبراني في الكبير بلفظ لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، حتى يتوضأ فيضع الوضوء ما وضعه ثم يقول الله أكبر. قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح: كما أن التواتر العملية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إنما جاء في التكبير للافتتاح بلفظ الله أكبر. أي نعم. وهو مبين للأمر بالتكبير ليس على غير، يعني ابن حزم يستدل بإيه؟ بيستدل بالأمر بالتكبير إذا وكبر مثلا في حديث المدي فاستقبل القبلة ثم كبر، فيقول ابن حزم يقول كل هذه السياق تكبير، كل هذه السياق تكبير، سواء قلت الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير أو الأكبر الله أو الرحمن أكبر، واضح؟ فابن حزم يقول لماذا نخصص التكبير بلا برهان؟ لماذا نقول لا ينزل إلا قولنا الله أكبر؟ فنرد على مذهب ابن حزم لماذا؟ نرد بهذه الرواية: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، الله أكبر، واضح؟ بجانب طبعا التواتر العملي في السنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إنما جاء فقط في افتتاح التكبير بلفظ الله أكبر. فطبعا هذا كله يبين الأمر بالتكبير، فينحصر صفة التكبير في هذا الذي بينه بقوله ويقول الله أكبر. ثم يقول صاحب المتن: والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. أي نعم. لأنه لا يعد آتيا لذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. هنا يتكلم عن حكم الجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب من واجبات الصلاة بقدر ما يسمع نفسه، يعني الحد الذي هو فرض أقل شيء أن يسمع نفسه، لأنه إذا قال الله أكبر ولم يصدر منه صوت بالتكبير فلا يعد قد أتى بهذا التكبير دون صوت. الصوت ما هو الصوت؟ الصوت هو الذي يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه، ولذلك الحد الأدنى للسماع هو أن يسمع نفسه حتى يكون قد سهر. فيجب طبعا هذا لا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، يعني يجب على كل مصل أن ينطق بكل ركن كتكبيرة الإحرام أو التشهد الأخير والسلام وغير ذلك. يعني ما يجزئ مثلا أن يقولها في نفسه أو يقرأ الفاتحة في نفسه. واضح لابد من أن نحرك يعني مخارج الحروف. واضح نحرك لسانه بجانب أن يسمع نفسه في الفرض. طبعا إلا إذا كان هناك مانع كالصمم، لو أن رجلا أصم لا يسمع فلا نقول له يشترط أن تسمع نفسك. اختار شيخ الإسلام الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، وهذا وجه في المذهب الحنبلي وقدمه في الفروع ومال إليه في الإنصاف واختاره الكرخي وغيره. قال إن الواجب هو اكتفاء بالحروف، بما أنه يحرك الشفتين ولسانه بالحروف، لكن لا يشترط أن يسمع نفسه. وهذا المذهب يعني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب يعني المذهب الحنبلي في أصله أنه لا بد من أن يحرك ويسمع نفسه، هذا هو الحد الأدنى حتى يصدق عليه أنه قال الله أكبر أو أنه قرأ الفاتحة. واضح. أما اختيار شيخ الإسلام الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعه، يعني لا يشترط أن تسمع نفسك لكن نحرك الشفتين أو الإسلام بالحروف. يقول وهو وجه في المذهب وقدمه في الفروع ومال إليه في الإنصاف، لما تجاوز في الإنصاف مال إلى هذا المذهب. واختاره الكرخي وغيره. وقال الشيخ شيخ الإسلام يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب. لو أن واحد قال إنه تصح الصلاة دون أن يحرك لسانه، يعني يغلق فمه ويعني يسد شفتيه ويقرأ الفاتحة بقلبه ويقول تكبيرة الإحرام بقلبه، يقول شيخ الإسلام الذي يزعم أن الصلاة تصح مع هذا الإمساك حتى عن تحريك الشفتين أو اللسان يستفاد، لأنه أتى منكرا عظيما. نعم. ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير كله ليسمع من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يستحب له الجهر لسمع الله لمن حمله ليحمد المأمومون عقبه، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا ربنا ولك الحمد. ولا يسن جهره بالتحميد، بل يقوله سرا ربنا ولك الحمد، لا يجهر بها لكن يقولها سرا. ويسن له أيضا الجهر بالتسليمة الأولى ليتابعه المأمومون في السلام، وكذا بالثانية لئلا يسابق المأموم الإمام ولا يقوم قبل تمام السلام. إذا لم يمكن الإمام إسماع جميع المأمومين، إذا كان إمام صوته ضعيف مثلا أو المسجد متسع ولا يمكنه أن يسمع جميع المأمومين، في هذه الحالة يجوز التبليغ بأن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتسليم والتسميع لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم كما سأل. يعني لابد الإنسان يكون فقيها وأن يعمل عقله. مثلا نحن في الصلاة في زحام أو عدد كبير من الناس يحصل أن ينقطع التيار الكهربائي أو هذه الأجهزة معروفة كم تتخلى عن أثناء الصلاة، صلاة جمعة وكذا، والناس في داخل المسجد وفي خارج المسجد، والنساء لا يستطيعن المتابعة بالبصر، فلابد أن يعني يكون في كل هذا الجمع الغفير واحد يبقى حتى يبقى انه يعني يتوقع ان نفسه لن تستطيع ان تتابع فيقوم بالتبليغ مباشره، والا كيف الامام يكلمه كله في الصلاه بلغ عني. فلابد ان نكون في حسن تصرف في مثل هذه الظروف، انقطع التيار الكهربائي او اي احتمال الناس لا تسمع صوت الامام ضعيف او غير ذلك، فينتبه احد المامومين نفسه. وطبعا ما ينفعش يكون خلف الامام على طول، خلف الامام ما هو كان صوته هيكون مثل صوت الامام، لكن يكون واحد في مكان قريب بحيث يسمع هؤلاء الذين يتوقع انه لا يصلهم الصوت. وهذا يحصل كثيرا ونعجب اثناء الصلاه كيف الاخوه يعني لا يعني يعملون عقولهم في مثل هذه المواقف. واحد يبلغ والا كيف الناس الخارج تتوقع عن الصلاه ولا ويفوتها يعني متابعه الامام. ففي هذه الحاله يستحب لبعض المامومين ان يجهر بالتكبير بالسمع الله لمن حمده بالتسليم وغيرها كي يتمكن باقي المأمومين من المتابعة والاقتداء بالإمام. والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه، قال جابر رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. ويفهم من هذا والله أعلم أنه كان في حالة المرض وكان صوت الرسول عليه السلام لا يسمع المأمونين. العبرة بذلك إيه؟ العبرة بأن يبلغ المأمونين. لكن البدعة التي اتذكرت الآن في المساجد هي في الحقيقة تحصيل حق الإمام أمامه ميكروفون أو اثنين، الصوت واضح لجميع الناس. لا معنى أن يقوم المؤذن بالتبليغ، لا معنى هذا تحصيل حق، فما في داعي أن يبلغ إلا إذا كان هناك حاجة إلى ذلك أو إلا إذا طرأت حاجة للتبليغ. أما ما يحصل الآن في المساجد ومنها في الحرمين، طريقة المتابعة المستمرة بالتبليغ عن الإمام بلا داعي، فهذا من تحصيل الحق لأننا نسمع الإمام. أي نعم. ولا تبطل به الصلاة بالجهر يعني، فإن قصد الإعلام. فمذهب الجمهور جواز صلاة المسمع والابتداء به، وأنه جرى عليه العمل في الأعصار والعلماء متواترون. وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا القول حجة بالغة على من خالفهم. وقال شيخ الإسلام: إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين كلهم لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين لعدم الحاجة إليه. طيب سؤال: مسبوق كبر للإحرام فنطق بحرف الراء من الله أكبر وهو إلى الركوع أقرب، فما حكمه؟ يعني واحد جاي مسبوق، وكما ذكرنا من قبل المفروض أن القيام الذي يقومه المسبوق يعني هو أدرك الإمام في حالة الركوع، ماذا يفعل؟ المفروض أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن هذا القيام البسيط هو الذي يجزي عن القيام الذي فاته، واضح؟ ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال للركوع، واضح؟ طيب إذا كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ورقق بحرف الراء وهو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام وهو في حد الركوع، فما حكمه؟ احنا دلوقتي نتكلم على حكم تكبيرة الإحرام. نعم، لا يجوز أن نفرع. نعم نعم صحيح. يعني إذا الجواب بصورة أدق: لا تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، لا تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، وفي انعقادها نفلا خلاف. ذكر الأزهري وغيره من أهل العربية في قوله الله أكبر معنيين، وقيل قول ثالث يعني مجموعها يكون ثلاثة، معناه الله أكبر يعني الله كبير كقولهم هذا أمر أهون يعني هين، وقال الزجاج هذا غير منكر، أو معناه الله أكبر كبير كقولك هو أعز عزيز كقول الفرزدق إن الذي رفع السماء بنى لنا،
ولا سمك السماء بنى لنا، هي سمك السماء،
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا زعائمه أعز وأطول، يعني أعز عزيز وأطول طويل. أو الله أكبر معناه الله أكبر من أن يشرك به، أو الله أكبر من أن يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. قال صاحب التحرير في شرح مسلم: هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى، لما فيه من زيادة المعنى. ونص الشافعي واصحابه، وهذا ايضا لا خلاف في اهل بين الشافعيه، بان من اخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته. الذي يخل بحرف واحد من التكبير لا تنعقد صلاته. طبعا هناك بعض التنبيهات تتعلق بالتجويد وصفات الحروف المبني عليها كمرور سريع. يعني مثلا لفظ الجلاله يبدا بالالف، وطبعا الالف اذا كانت اول الكلام تكون كالهمزه، يعني تنطق همزه، نعم تنقطع يعني، فتقول الله، من الخطا ان تقول الله الله، لا حظ للهمزه في التفخيم، اي همزه لا تفخم، لا حظ للهمزه في التفخيم، فتقول لتقول الله اكبر، لا مش الله الله اكبر هيبقى بقى لحن بقى الله ان في ذلك مثلا الايه لمن خاف عذاب الاخره، نقول الاخره ام الاخره، فكذلك الله الهاء كما ذكرنا يحصرها، فان يبين ان الناس كثير بتاكل تبتلع حرف الهاء ولا توضحه، فيقول الله هو، نعم تقول الله اكبر، لا حقق الهاء، الله اكبر ايضا مرقق مش اكبر، وبعض الناس للاسف تقول اكبر اكبر، لا تهمس الكاف فتخرج جيما، يعني كان الله اجبر، واضح؟ لا هي اكبر والباء مرققه والراء مفخمه، الله اكبر بير. يلزم السيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الأركان المفروضة وما لا تصح الصلاة إلا به، أو يخليه حتى يتعلم، كما يلزم الأب تعليم ولده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه الأشياء الأساسية التي لا تصح الصلاة بدونها، لابد من أن تعلمه النطق بالتكبير وأركان الصلاة وغير ذلك. في مية للشيخ تكبيرة الإحرام واحدة واحدة، يعني الركن في الصلاة هو إيه؟ قلنا تكبيرة الإحرام ركن الثاني، أن تقول الله أكبر، إيه معنى تقولها الله أكبر؟ مرة واحدة، كما أن الركوع تركع مرة واحدة، فلو ركعت مرتين هتقول زيادة خير وما يضرش، أما أنها تبطل الصلاة لأنك زدت ركن، السجود تكبيرتين وما ينفعش واحدة، فإذا كذلك التكبير تكبيرة الإحرام واحدة لا يجوز الزيادة عليها، فهذا هو مذهب العلماء كافة. فلو كبر الإحرام أربع تكبيرات أو أكثر مثل حالة الوسواس والعياذ بالله، يظل يكبر 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 إلى عشرات المرات. نعم طيب ما حكم هذا التكبير؟ واحد كبر للإحرام أربع مرات، إيه حكم الصلاة؟ نعم طيب أول تكبيرة تنعقد، بالثانية تفطر، بالثالثة تنعقد، بالرابعة تفطر، لأن الثانية ركن زائد فتفطر، تفطر هذه هو دخل في الصلاة بالله أكبر الأولى، ثم لما قال الله أكبر الثانية بطلت الصلاة، خرج من الصلاة لأنه أتى بركن زائد، فخرج من الصلاة بيدخل بالإيه؟ بالوتر، فإذا كبر ثالثة يبقى دخل في الصلاة، إذا كبر رابعة يبقى خرج من الصلاة، واضح؟ فإذا إذا كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع، لأنه في التكبيرة الأولى يدخل في الصلاة. فإذا كبر مرة أخرى مفتتحا بطل الصلاة، إذا كان ينوي بها الافتتاح كحالة الموتر بطل الصلاة، لأنه يتضمن قطع الأولى، ما لأنه نوى قطع الأولى وبيفتتح صلاة إيه؟ بالثانية، فإذا كبر الثالثة دخل في الصلاة وهكذا. أما إذا لم ينوي بالتكبيرة الثانية افتتاحا ولا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى ويكون باقي التكبيرات ذكرا لا تبطلوا به الصلاة بل له حكم باقي الأذكار. وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. إذا نوى به الذكر لا تبطل الصلاة بالذكر، واضح؟ أما إذا نوى بها افتتاح الصلاة فكما ذكرنا تبطل بالأشفاع ويدخل في الصلاة بالأوتار. أيضا نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.